العرش وأنها معجزة. نعم. هل تيقنوا من صدق موسى؟ نعم. أيوة ربي. بدليل قول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الجحد غير النفي. الجحد معناها أن الناس للشيء يعلم صدق وجوده وحقيقته. ذاك هو الجحد. جحد الشيء أنكره مع علمه بحقيقته. جحدوا بها أي أنكروها رغم علمهم بصدقها وحقيقتها. وأكد ذاك بقوله: واستيقنتها. والواو هنا للحامز. وقد استيقنتها تقدير وقد استيقنتها. والواو للحامز معناها حال هؤلاء الرائين لمعجزات موسى كان اليقين الكامل أنه الصدق وأنه الحق وأنها معجزة. واستيقنتها أنفسهم. لما جحدوا رغم الاستيقان؟ ظلما وعلوا. ظلما للآيات. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. ظلم للآيات حيث أنزلوها من منزلتها الرفيعة إلى منزلة السحر الخيام الكذب الدجل. فظلموا الآيات. ظلما لأنفسهم بأنهم رغم استيقانهم بحقيقة الأمر وصدق المعجزة إلا أنهم كفروا بها وأنكروه علوا استكبارا. استكبارا في الأرض وعناد. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر فانظر وتأمل واسمع واعقل كيف كان عاقبة المفسدين؟ كيف حدث لهم؟ والكلام تعريض بمشركي مكة. وانتبهوا تنبيه لمشركي مكة. أنتم أيقنتم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كذبتموه. هؤلاء أيقنوا بصدق موسى وكذبوه، فكيف كان عاقبتهم؟ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تلك كانت القصة الأولى من خمسة قصص جاء في سورة المنذ. قصة موسى الذي كان قد ضل الطريق في ليلة شاتية مظلمة شديدة البرودة، وطمع أن يجد خبرا أو يعرف الطريق. هو يبحث عن الطريق في الأرض فإذا بالدلالة، دلالة على الطريق إلى الله. هو يبحث عن النار يستدفئ بها فإذا بها نور يشع في الأكوان يدفئ القلب ويطمئن النفس. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه عز وجل ما انتهى إليه بصره من خلقه. أو كأن القصة الثانية. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الكلام عن العلم، والعلم هنا علم بالآخرة، علم بأمور الدين، علم بالله. وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله، إذ إن شرف العلم من شرف المعلوم. كلما كان المعلوم شريفا كان العلم به شريفا. أشرف معلوم هو الله، من هنا كان العلم بالله هو أشرف العلوم. أتينا داود وسليمان علم وقال وقال الواو عاطفة على أي شيء؟ على أي شيء؟ لقد أتينا داود وسليمان علما وقال، وكأن الواو تعطف على شيء ولك أن تقدر أيها السامع. وكأن حين آتاهم الله علما عمل به وأدوا شكر العلم وفعل 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 وقال. فجاءت الواو لإشعار السامع أنهم لم يكتفوا بالقول فقط، بل هناك ما لم يخبرنا عنه ربنا، ولك أن تفهم من النظر من السياق. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن فالآية تدل على شرف العلم وعظيم فضل الله بمن وهبه العلم، وقال الحمد لله الذي فضلنا بالعلم على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورثه في النبوة، كان لداود 19 ولدا منهم سليمان الذي ورث النبوة والملك سليمان. وورث سليمان داود، والأنبياء لا تورث، لا تترك درهم ولا دينار، ولكن الأنبياء يورثون العلم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، وإنما ما تركناه علم، ما ترك من أموال فهي صدقة، أما الوراثة فهي وراثة العلم، والعلماء ورثة الأنبياء. آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود النبوة العلم وقال، وكأنها خطبة العرش حين ورث الملك والنبوة دمع الرعية. ورعية سليمان، وما أدراك ما رعية سليمان؟ قيل كان سليمان أعظم ملكا من أبيه، وكان داود أعظم عبادة من ابنه. ورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. المنطق، منطق الطير أي ما يريده الطير بصوته. النطق والمنطق، النطق والمنطق، كل لفظ أو صوت يعبر به عما في الضمير. لذا لم يقل قول الطير أو كلام الطير أو لسان الطير، منطق، لأن النطق والمنطق كل لفظ أو صوت خرج من الفم يعبر عنه في الضمير. ولذا يطلق المنطق على ما يفهم من غير كلام، المنطق يطلق على ما يفهم من غير كلام، من غير تعبير. وعليه فمن مجرد خروج صوت من أي طائر يعلم سليمان ما في ضمير الطائر، ما يريده. أما الكلام فقد يقع موقعان وقد يقع موقعان، بمعنى أنك قد تتكلم فيسألك أحد الناس ولا يفهم ما في ضميرك، أو يفهم الكلام ولا يفهم الدافع إليه أو المراد. علمنا منطق الطير، هل كان يعلم منطق الطير فقط؟ قيل بالمنطق الطير ومنطق الوحوش ومنطق الحيوانات، بل ومنطق الأشجار، وكان يفهم الشجر ويخاطبه الشجر وتقول له الشجرة: أنفع في كذا وأضر في كذا. والدليل على ذلك أنه سمع كلام النملة. بعض الناس قالوا الطير فقط، والنملة كانت ذات أجنحة من النمل الذي يطير، كلام غير منطقي في بعض كتب التفسير. ولو كانت تطير ما خافت، ما قالت ادخلوا مساكنكم، كانت طارت. لكن علمنا منطق الطير، خص الطير بالذكر بالذات، لأن الطير متعدد وكثير، وأصواته متعددة، وفيها نغمات وفيها طبقات، ولأن الطير كان يظل في مسيره، ولأهمية الطير. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. قال سليمان هذا وكانها خطبة العرش كما نقول، كما حين تولى الرجل الملك بعد أبيه يخطب في الناس أو يتولى وزارة أو يتولى رئاسة، يخطب تسمى الخطبة الأولى فكأنها خطبة العرض، يبين للناس يتحدث. هل يفتخر؟ أبدا والله، وإنما كان يتحدث بنعمة الله، تشهيرا لنعمة الله، تعميما لها وتعريفا للناس بالفضل، إذ الفضل عليه فضل عليهم، والإنعام عليه إنعام عليهم. أوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين الواضح الظاهر. وحشر لسليمان جنوده، جنود سليمان، وما أدراك ما جنود سليمان، من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون. الوزع الكف والمنع، وزع كفة، يزع يزع يمنع يكف، كأن الجيش لعظمته وعظيم حجمه، وقيل طوله أميال وأميال وفراسخ وفراسخ، جن وإنس وطير وحيوان ووحش، ولهذا يحدث اختلاط أو اختلاف أو اختلال أو يسبق بعضهم بعضا، لابد من وزعة رؤساء يكفون الأوائل حتى يلحق بهم الأواخر، فلا يتفرق الجيش أو يتشتت. فهم يوزعون للإشعار بعظمة وعظم حج ذلك الجيش الذي يحتاج أفراده الولى أن يوزعون. فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل، أتوا على واد النمل، على قيل على لأنهم يريدون أن يقطعوا الوادي، على واد النمل، قيل واد كان يسكن فيه، تسكن فيه أمة من النمل عظيمة، قيل كان بالشام، وقيل في أسماء النملة التي تكلمت أشياء، كل ذاك لا يعني في شيء. أتوا على واد النمل أرادوا أن يقطعوا واد، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنه، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهنا يقف علماء اللغة وأساطيب الكلام مبهورون من كلام النملة، ويقف أيضا علماء المعاني وأرباب الحكمة مقهورون أمام الإعجاز في المعنى. في هذه الآية من حيث اللغة 11 صنفا من الكلام، 11 صنفا من الكلام. نادت النملة، نادت وكمت ونبهت وسمت وأمرت وقصت وحذرت وخصت وعممت وأشارت واعتذرت، 11 صنفا من الكلام رسمة، من باب الإشارة، من باب العلم في الشيء. يا نداء، أي كناية، ها تنبيه، يا أيها النملة تسمية سمت، ادخلوا في الأمر مساكنكم، قصص مساكن كيف كانت وكيف حدثت وكيف وكيف، توحي الكلمة بأشياء، لا يحطمنكم، تحذير سليمان، تخصيص، وجنوده تعميم، وهم إشارة، لا يشعرون، اعتذار عن سليمان، اعتذار، إذ لو حطمهم لابد أن يفعل ذلك بغير شعور، أما إن شعر فلا يمكن. ذاك من حيث اللغة. من حيث المعنى، كيف نطقت؟ ألها منطق؟ ألها كلام؟ حروف؟ كلام؟ لا نسمع، هو سمع. كيف عرفت سليمان؟ كيف ميزت الجند وعرفت أنه جيش؟ كيف تبينت أنه لا يظلم ولا يظلم في ملكه أحد؟ كيف أسمعت قومها؟ كيف أطاعوها؟ كيف تنبهت أن الدخول في المساكن يحميها؟ هل عقلت؟ هل النمل يعقل؟ هل النمل يفهم؟ هل النمل يعلم؟ سبحان الله.
فكما وجد علماء اللغة في كلام النملة ما أدهشهم، فقد احتوى كلامها على 11 جنسا من الكلام، كذلك وجد أرباب المعاني في كلام النملة ما يدهش ويذهل ويدعو إلى التأمل. حشر لسليمان جنود أتوا على وادي النمل، هنا نطقت النملة كما حكى ربنا تبارك وتعالى عنها، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أولا خاطبتهم مخاطبة العقلاء، صياغة الكلام مخاطبة عقلاء. ثانيا تبين من فئة أن النمل يعقل، أن النمل يفهم، أن النمل يتكلم، لأن سليمان سمع كلامها، وربنا يقول فتبسم ضاحكا من قولها. إذا فقد قالت تكلمت وسمعها النمل، وخاطبت النمل مخاطبة العقلاء وفهمت وعقلت وعلمت أن بقاء النمل في مكانه يؤدي إلى هلاكه، وتبينت أن القابل سليمان وميزته من دون الناس، وعلمت أن من معه جنوش وجنود، وحذرت قومها وأمرتهم وأطاعوا أمرها. إذن فهي أمة منظلمة تأتمر بأمر من ولي عليها، وحين قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أثنت على سليمان ووصفته بالعاش، إذ لو شعر بالنمل لحول قطع جيشه، وإن حدث خطأ فإنما يحدث وهم لا يشعرون دون عمد ودون قصد. فأثنت عليه ووصفته بالعدل والرحمة والرأفة. التفاتتها التفاتة مؤمن، إذ لا يميز بين العدل والظلم إلا مؤمن. فالتفاتتها لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون التفاتة مؤمن. كثير من المعاني يضيق المقام عن ذكرها. يا أيها النمل نداء وتنبيه، ادخلوا مساكنكم أمر، لا يحطمنكم نهي، لكن الصياغة لابد لها من تأويل. لا يحطمنكم سليمان نهي عن الحطم، والمراد نهي النمل عن التلاعب في مكانه، فيؤدي ذلك إلى الكسر والحطم، أي لا تتواجدوا في مكانكم فيحطمنكم سليمان. فجاء النهي عن الحق لا يحطمنكم سليمان، إذا فالمقصود نهي عن التواجد، كقولهم لا أرينك هنا، أي لا تكن في هذا المكان بحيث أراك. صياغة غريبة، أسلوب معجز، أسلوب فيه التنبيه بمنتهى الإيجاز وبمنتهى التحذير والبلاغة. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
وهم لا يشعرون سليمان وجنوده ان حدث الحطم والحطم الكسر والإهلاك. ان حدث فانه يحدث بغير قصد وبغير عمد. وقد يكون المعنى وهم لا يشعرون ليس حالا من سليمان وجنوده، وانما وهم لا يشعرون اي قال بذلك وجنود سليمان لا يشعرون بمقالتها، وهم لا يشعرون بقولها اي وجنود سليمان لا يشعرون بكلامها ولا يسمعونه، وانما يسمعه سليمان فقط. او وهم لا يشعرون النمل، لا يشعرون ان كلام النملة مسموع من سليمان، وهم لا يشعرون سليمان وجنوده حال الحطب، وهم لا يشعرون بمقالة النملة، او النمل لا يشعرون بان سليمان يسمع كلام النمل، وهم لا يشعرون. فسمعها سليمان، والكلام فيه اختصار، سمعها فتبسم، بسم يبسم بسما وابتسم وتبسم، والتبسم بداية الضحك. لكن التبسم قد يكون من غير، تبسم غيظا، وقد يكون استهزاء، تبسم استهزاء. من هنا بين نوع التبسم وأكده بقوله فتبسم ضاحكا، وقرئ فتبسم ضحكا، والنملة قرئت نملة وجمعها نمل ترى. تبسم ضاحكا، اذا فقد سر بمقالتها، وتبين ان التبسم تبسم ضحك وليس تبسم استهزاء او غير تبسم سرور. تبسم ضحكا من قولها، اذا فقد كان منطقها كلاما وقولا يسمع ويفهم وقال. ترى لما تبسم سليمان؟ هل تبسم من حرص النملة على حياتها وحياة بني جنسها او بنات جنسها؟ هل تبسم من بلاغتها وإنجازها؟ هل تبسم من شهادتها له بالعدل والرحمة؟ تبسم ضاحكا من قولها وقال. هنا قد نفهم لما كان التبسم. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. قال ربي أوزعني يا أن أشكر نعمتك. قراءة. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أوزعني الوزع الكف والمنع. أوزعني أن أشكر. وكأن المعنى اجعلني أزع الشكر على النعم، أكف أمنعه عن التفلت مني، فلا الفك شاكرا لك ليلا ونهارا. او يعني ان اذكر اي العلم وقولي على كف ومنع الشكر عن مفارقتي من الكف والمنع، او اوزعني وفقني وادفعني من اوزعه بالشيء اغراه به فهو موزع. أوزعه بالشيء أراه الهم الشكر، أن أشكر نعمتك، نعمة الملك، نعمة العلم، نعمة فهم منطق الطير، نعمة العدل والرحمة والرأفة التي شهدت بها النملة، التي أنعمت علي وعلى والدي، إذ إن الإنعام على والديه إنعام عليه، والإنعام عليه إنعام على والديه. فالولد سر أبيه، والولد الصالح رحمة لأبيه، والأب الصالح رحمة لابنه. أنعمت علي وعلى والدي، فأراد إشفاء النعمة وتعظيم النعمة
وتعميم النعمة فذكر والدي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. والغريب أنه قال ترضاه. هل لا يرضى ربنا عن العمل الصالح؟ أن أعمل صالحا ترضاه. ترى أقال ذلك لإعلامنا ولأنه علم بأن العبرة بالقبول وبرضا الله وليست العبرة بصلاح العمل. أما أن العمل الصالح يختلف في وجهات النظر، فقد يعمل الإنسان عملا وهو يعتقد أنه من الصالحات وهو عند الله غير ذلك. أما العمل الصالح على الحقيقة فهو العمل الذي يرضاه الله والذي يحكم عليه الله بأنه صالح. من هنا قال وأن أعمل صالحا ترضاه، ثم تواضع وهضم نفسه، وذاك ديدن الأنبياء والأولياء، أدخلني برحمتك في عبادك الصالح. يا سبحان الله، ملك ونبوة وولاية وعظمة، ومع ذلك ها هو يتواضع لله ويرجو رحمته ويقول أدخلني برحمتك لا بعملي، فالعمل غير مضمون، ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله، بل أدخلني برحمتك في جملة عبادك الصالحين، من ضمن العباد الصالحين في جملة. منتهى التواضع، منتهى هضم النفس. لم يلتفت سليمان إلى جنوده متباهيا متفاخرا. أسمعتم؟ لقد سمعت قول النملة، لقد قالت نملة اقفوا وانظروا إلى النمل سوف يدخل إلى مساكنهم. هل تفاخر؟ هل اختان؟ هل أخبر جنوده بما حدث؟ أبدا. توجه إلى الله، نسب الفضل لله وشكر الله على نعمته، وتمنى على الله أن يداوم على الشكر وأن يؤدي حق النعمة بالعمل الصالح الذي يرضاه الله، ثم تواضع وهضم نفسه وطلب أن يكون في عباد الله وفي جملة عباده الصالحين. وتفقد الطير، تفقد التفقد، البحث عما غاب عنك، تفقد الشيء، بحث عنه لأنه غاب عنك. كلمة التفقد لابد أن تعني أن هناك شيء قد غاب وأنت تبحث عن هذا الشيء بعينه. لما تفقد سليمان الطير وتفقد الطير؟ هو قد سمع قول النملة، أوقف جيشه وجيوشه حتى نجا النمل ودخل إلى مساكنه ودعا الله وتوجه إليه، ثم سار بجيشه وتفقد الطير. هل التفقد لأنه الملك العادل، لأنه الملك العادل ومن عدالة الملك أن يتفقد الرعية وأن يبحث عن أحوالها وأن يرى ماذا هي وكيف هي وما تحتاجه هي، فمن ضمن تفقده تفقد الطير، وفي تفقده ورعايته لجنده والبحث في شؤونهم لم يجد الهدهد؟ أم تفقد الطير لأنه أحس بغياب الهدهد؟ كيف أحس؟ كان سليمان في مسيره يحشر الطير، والطير اسم جنس، وتفقد الطير اسم جنس، يربي جميع أنواع الطيور ومفرده طائر. كان الطير يهل وتلتصق الأجنحة فلا تنفذ إليه ولا إلى جنوده الشمس، وفي مسيره نفذ شعاع شمس فداء عليه. فنظر من أين أتى هذا الشعاع ومن أي ثغرة دخل، فوجد الشعاع قد دخل من مكان الهدهد فأحس بغيابه. أم أن سليمان أراد الماء وفرغ الماء وأراد الماء، والهدهد يرى باطن الأرض ك كما يرى ظاهرها. فإذا نظر في باطن الأرض عرف مكان الماء، فأخبر سليمان فأمر سليمان الجن فحفرت الآبار فخرج الماء فشرب الجيش، فأراد الماء فنظر إلى الهدهد فلم يجده، وتفقد الطير فقال لم يجد الهدهد. وأيا كان سبب التفقد، هنا قال سليمان ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين. قراءة ما لي، قراءة وياء النفس تفتح وتسكن في اللغات وقرأت باللغتين ما لي ما لي، وكذلك في سورة ياسين ما لي لا أعبد الذي فطرني ما لي لا أرى الهدهد. هذه الجملة بهذا النص وقف أمامها العلماء، بعضهم تكلم لغويا فقال من المقلوب، الكلام من المقلوب كقوله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، من المقلوب الكلام مقلوب، والتقدير ما للهدهد لا أراه، ما للهدهد كقولك لصديقي ما لي أراك حزينا، أي ما لك، ما لك أنت وليس ما لي أنت، ما لك حزينا، ما لي أراك حزينا أي ما لك حزين، فهو من المخلوب والتقدير ما للهدهد لا أراه. لدى قول علماء النحو، علماء المعنى أرباب الحس القرآني، قالوا الكلام ليس من المقلوب، وإنما سليمان عرف نعمة الله عليه وأحس وشكر عليها وأدى الحق، وحين فقد الهدهد فقد جزء من نعمة الله عليه، إذ إن الهدهد يغله، الهدهد يخبره، الهدهد يبحث عن الماء، الهدهد نعمة، أين ذهبت النعمة؟ فالشرط في الشكر عليها مالي 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 لا أرى الهدهد، ماذا حدث مني وأين تقصيري؟ ذاك قول أرباب المعاني. وهكذا الأولياء وهكذا العلماء وأرباب المعاني إذا افتقدوا شيئا من المال أو من النعمة بحثوا في أنفسهم ماذا حدث. هنا قال سليمان مالي مالي أنا مالي لا أرى الهدهد، ثم استدرك فقال أم كان من الغائبين، أم هنا منقطعة بمعنى بل كان من الغائبين، أنه غاب، هو الذي غاب، لم تفقد نعمة إنما تيقن، ولذلك أضرب عن الكلام بل هنا أو أم هنا منقطعة بمعنى بل. ما لي أنا أرى الهدهد، المسألة أنه غاب، بل من أم هنا منقطعة بمعنى بل كان من الغائبين، كيف يغيب وكيف ينصرف وبغير إذن، كيف وله واجب وعليه واجب، كيف؟ من هنا أقسم سليمان وتوحد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. اللامات الثلاث عطف، اللام الأولى للقسم والثانية للقسم، أما الثالثة فقد جاءت على النسق لأنك لا تقسم على فعل غيرك. لأذبحن أقسم، أي والله لأذبحن، هو يفعل ذلك أقسم، أو لأعذبن قسم، أو ليأتيني كيف يقسم على أن يأتي الهدهد بسلطان مبين. من هنا هذا ليس قسما، واللام ليست لام القسم، وانتبه لها علماء اللغة وقالوا العطف على النسق فساقها سياق القسم لأنها معطوفة على القسم. لأعذبنه أي عذاب وكيف يعذب؟ قالوا بنكس ريشه الذي يزدان به ويستدفئ به ويطير به، قالوا بوضعه وحبسه في قفص. قال بعضهم ابدا لا بالفريش ولا بالحبس بالقفص، بل وضعه في غير بيئته مع غير جنسه، فلو وضع وسط الدجاج ما عرفوا قيمته، ولو وضع في وسط الطراويس لاحتقروه وصار ضئيلا. فاشد انواع العذاب ان يوضع الانسان مع غير جنسه، من يساوونه في المفاهيم والمعايير وما الى ذلك. فالتعذيب بوضع الهدهد مع غير جنسه، سواء كان اكثر او اكبر او اضخم او افخم او كان اقل، لا يعرف الدجاج قيمة الهدهد، بل يأخذه في نقره لأكل ريشه مثلا. وقال بعضهم أبدا لا هذا ولا ذاك ولا ذا، وإنما بإبعاده عن خدمته وحاشيته والنزول المعنوي من علوه إلى سفله. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، ويباح له ذلك في شريعته، أو لا يأتيني بسلطان مبين بحجة واضحة ظاهرة وعذر قهري لغيره. فنكث غير بعيد، نكث بضم الكاف، نكث بفتح الكاف قراءة، فنكث فنكث غير بعيد. ما الذي مكث؟ مكث أقام سليمان، انتظر قليلا بعد هذه المقالة وإذا بالهدهد يجي. أو الكلام عن الهدهد وذاك أرجح، فمكث الهدهد أي بقي أو أقام مدة غائبا ثم جاء مدة قليلة، فمكث غير بعيد فقرأ أحطت بما لم تحط به وهئتك من سبأ بنبأ يقين. من سبأ، من سبأ قراءة، من سبأ غير مصروف اسم المدينة، من سبأ مصروف اسم لرجل سميت به القبيلة. ثمود، ثمود غير مصروف لأنه اسم للقبيلة. سبأ غير مصروف لأنه اسم للقبيلة أو المدينة. أما إذا أردت به اسما للرجل الذي سميت به الناس والحي فهي مصروف سبأ. فقال أحط بما لم تحط به، درأ أن يخاطب الهدهد وهو من أدنى المخلوقات، أن يخاطب الملك العظيم سليمان بهذه الجرأة. علمت ما لم تعلم، وكيف غاب عن سليمان أمر بلقيس؟ كيف؟ قال أخفاه الله عنه كما أخفى عن يعقوب مكان يوسف، لحكمة، لحكمة. أحط بما لم تحط به، علمت ما لم تعلم، أنطقه الله بذلك. هل حين سمع سليمان ذلك تواضع وأحس بأن العليم هو الله، وأن الإنسان مهما ارتفع مقداره فهو محتاج إلى الله؟ جرأة الهدهد لدفع العذاب. والكلام فيه اختصار، جاء الهدهد فقيل له من الطيور أدرك أدرك أدرك، تفقدك سليمان، أقسم لا يذبحنك أو لا يعذبنك أو تأتي بسلطان وبحب، أدرك نفسك. فقرأ وانتبه وحس بالخطورة، فجأة فجأة دفع للعذاب، حتى ما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بنبأ، والنبأ غير الخبر، تعبير لغوي. وقال علماء المعاني النبأ غير الخبر، النبأ الخبر الأكيد، من هنا قال نبأ ولم يقل خبر. جئتك من سبأ أو من سبأ بنبأ يقين، خبر مؤكد.